إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا وقعة الطف كم أضرمت في كبدي وطيس حزن ليوم الحشر مسعورا، كأن كل مكان كربلاء لدى عيني وكل زمان يوم عاشورا. لا غرو إن كسفت شمس الضحى حزنا على من اقتبست من نوره نورا، إن يبقى ملقا بلا قبر فإن له قبرا بأحشاء من والاه محفورا. يا دفان جسم حسين راس حسين شاوينه، لو تند المكان وين قوموا ويانا ودينا. يا دفان اريد اوصيك من تدفن ابو اليمه بهدى بالدفن وياه ولما وصال كل جسمه. يا دفان لا تغسله تراهم غسله بدمه، وسع للحد وسعى ولا تلجم كسر ضلعه، وسهم بالقلب طلعه اخاف ان تلجم صوابه والياذيه ياذيني. يا دفان بالله عليك من اللي تنزل بقبره بهدى بالدفن وياه وحط ايدك تحت ظهره، تراه مكسر ضلوعه راهيم كسر ضلوعه والخيل سحقت صدره، وسع للحد المكان ورش الماي عالتربان تراه من ذبح عطشان. وقل لزينب تناديك بس الحرم ظلينا يا دفان خد قلبي واحفر بالقلب لحدك ولي وخل افرش الى كبدي وبوسط الكبد واسده ولو ما ينقطع راسه لفرش موجة الخدة لكن يا وسف ذبحه وراسه من القفا قطعه هو براس الرمح شاله
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جاء في خطبة مولاتنا العقيلة زينب يا أهل الكوفة يا أهل الختل والغدر والنفاق أتبكون وتنتحبون فلا رقأت الدمعة ولا هدأت الرنة. صلى الله عليك يا سيدتي يا مولاتي يا زينب الكبرى على حب مولاتنا العقيلة زينب نوروا مجلسنا وقلوبنا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد كان وجود. وعجل فرجهم وارحمهم. حديثنا أيها الأحبة هذه الليلة حديث تاريخي حول الموقف المتأرجح لأهل الكوفة تجاه الحسين عليه السلام. فنجد بأن الكوفة كان لها في البداية موقف النصرة ثم موقف الخذلان ثم الرجوع لموقف النصرة. فما هي الأسباب والعوامل التي تدخلت في وجود هذا التأرجح في موقف أهل الكوفة؟ وهنا قبل أن نبدأ للإشارة إلى هذه الأسباب والمراحل التي مرت بها لا بأس أن نقف عند مقدمة مهمة وهي النظر إلى مدينة الكوفة والأبعاد التي كانت تحتوي عليها. مدينة الكوفة كما تعلمون أسست في عهد الثاني سنة 17 للهجرة على يد سعد بن أبي وقاص وأسست في الأساس لتكون ثكنة عسكرية بحيث أنه رحل من العدنانيين واليمانيين أو بتعبير آخر القحطانيين والعدنانيين رحلوا إلى الكوفة وبني فيها مسجد ضخم بعدد الجنود حيث كان الجنود يبلغون 40,000 فبني مسجد ضخم في الكوفة لأجل أن يحمل هؤلاء الجنود. ثم بعد ذلك اتسع هذا المسجد لأنه كبر الجيش وكبرت هذه يعني الأسر التي رحلت إلى هناك، وأصبح المسجد بسعة 60,000. هذه المنطقة أيها الأحبة بدأت كمنطقة عسكرية، ولذلك لما تسمع في التاريخ أن كثير من الأبطال كانوا من الكوفة، باعتبار كما قلنا أساسا هي جمع فيها الفرسان والعسكر حتى تكون ماذا؟ ثكنة عسكرية تستفيد منها الدولة الإسلامية في حروبها وفي قتالها. ولذلك كانت أنظار السلطات المتعاقبة على الكوفة. لاحظ الثاني عندما أسس الكوفة منع عنها أن يصل إليها أي شيء من الحديث، صارت القضية قضية فقط كما يعبر بعض الباحثين، صارت ثقافة الكوفة ثقافة قرآنية فقط، مقولة حسبنا كتاب الله جسدت في الكوفة، وقطع عنها مسألة الروايات. لماذا؟ حتى يكون هؤلاء العسكر على الهوى الذي تريده السلطة. زين، استمر هذا الأمر إلى أن جاء زمان أمير المؤمنين عليه السلام. أمير المؤمنين كوفة عاصمة، لأن الكوفة كما قلنا هي ماذا؟ ثكنة عسكرية، فكانت مركز قوة. اتخذها أمير المؤمنين وبدأ عملية التغيير، وربى جيل من الشباب على الولاء لأهل البيت، وعلمهم الأمور المهمة المرتبطة بمذهب أهل البيت عليهم السلام. مجرد أن استشهد أمير المؤمنين، رأسا معاوية سلط قواه على الكوفة. لماذا؟ مع أنه كانت عاصمته الشام، ولكن لنفس السبب، لأن الكوفة كانت عاصمة عسكرية، وجعل عليها زياد ابن أبيه. وزياد ابن أبيه كما تعلمون بعد معروف حاله. زياد ابن أبيه وصل الكوفة، زين علي بن أبي طالب غير في الكوفة وبدل الكثير، اضطروا إلى عملية غربلة، فقاموا بترحيل 50,000 من الكوفة إلى الشام، وزعوهم قسم في خراسان، قسم في الشام، قسم في غير ذلك، وزعوا أكثر من 50,000 على مختلف المناطق حتى تتفرق الشيعة الموالون. وكذلك زج في السجن ب12,000 شيعي وموالي لأهل البيت، والذين قتلوا بعد لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. واستبدل هؤلاء الذين رحلوا بعساكر ربوا في الشام، وجاء بهم معاوية ليكونوا ماذا؟ سندا وعضدا إلى زياد ابن أبي. إذن ولهذا هم أيضا تعلمون لماذا منع الحسين من الوصول إلى الكوفة، لأن الحسين لو وصل إلى الكوفة كان بإمكانه أن يستولي على القاعدة العسكرية، ولذلك ما ترك المجال للحسين، حتى الحر قال له اتخذ لك طريق لا يوصلك إلى الكوفة. إذن من ناحية عسكرية الكوفة كانت منطقة مهمة، لأنها العصب العسكري للدولة الإسلامية. زين، أجي الآن من ناحية ثقافية ونفسية. الكوفة من ناحية ثقافية كما قلت لما وصل إليها أمير المؤمنين عليه السلام تغيرت مفاهيم الكوفيين، ونشأ جيل موالي لأهل البيت عليهم السلام. وفي المقابل لأن هؤلاء دخلوا في حروب أمير المؤمنين، أنت تدري مثلا في معركة صفين أمير المؤمنين خرج عليه السلام معه 700 مقاتل، بس 700 مقاتل هذه اللي من المدينة ومن هالأطراف، هذه من الكوفة فقط الذين جاءوا مع أميرهم 12,000. شوف قبال 700 هذين اللي من المدينة ومن مكة ومن الأطراف، 700، 12,000 هذين من الكوفة خرجوا مع أمير المؤمنين. فهم عندما دخلوا في الحروب مع أمير المؤمنين عليه السلام وصارت الحروب قبال الشام، ثم سلط عليهم زياد بن أبيه ونكل بهم، إلى درجة تقول الروايات أن من شدة خوف الناس من زياد بن أبيه، شدة تنكيله قتله وتسفيره وتشريده وسجنه، كانت الحامل إذا سمعت باسمه تسقط حملها، هكذا وصلت القضية. فلذلك كان هناك حالة كره لبني أمية من جهة أنهم كانوا يحاربونهم، من جهة تسلط زياد بن أبيه عليهم وتنكيله بهم، فكان هناك حالة نفسية مضادة، يعني هم لم يكونوا يحبوا بني أمية. إذن هذا من جهة نفسية ومن جهة ثقافية. من جهة ثالثة وهي جهة إدارية، وهذه نقطة مهمة التفتوا إليها، الكوفة كانت مقسمة إلى أربعة أقسام يسموها أرباع، كل ربع عليه رئيس، ربع كان لأهل المدينة، ربع كان إلى قبيلة مدحج، ربع كان لقبيلة الكندة، ربع كان لقبيلة همدان. هذه أربعة أرباع كانت مقسمة إليها الكوفة، كل ربع عليها رئيس، وتحت هذا الرئيس هناك أشخاص يسموه بالعرفاء، عرفاء جمع عريف. العرفاء كانت وظيفتهم ماذا؟ الآن يعني مثلنا إحنا الآن نقول كبير أسرة، كبير أسرة، كل قبيلة كان مجموعة منهم عليهم رئيس يسمى بالعريف. هذا العريف وش وظيفته؟ وظيفته أنه يسجل أسماء من تحته، افترض مثلا تحته 60-70 شخص، يسجل أسماءهم، يذهب إلى دار بيت مال المسلمين يأخذ عطاءهم، يسجل المواليد الجدد، الآن مواليد جدد في هذه الفئة في هذه الجماعة، شخص توفي يزال اسمه، لو أرادت مثلا الدولة شخص معين تخاطب هذا العريف، هذا العريف هو يحضر هذا الشخص الذي تحت يده، وهكذا. إذن كان هناك تقسيم الإداري، الوالي مرتبة أولى، مرتبة ثانية رؤساء الأرباع، المرتبة الثالثة كانوا العرفاء. العرفاء يرجعون إلى الرؤساء الأربع، رؤساء الأربع يرجعون إلى ماذا؟ يرجعون إلى الوالي. وهذا كما ترون أنها كانت طريقة لإحكام القبضة على الكوفة، بحيث أنها تكون ماذا؟ كلها بنظارة الوالي. إذا عرفنا هذا نجي الآن أيها الأحبة إلى الأسباب التي دعت أهل الكوفة لمكاتبة الحسين عليه السلام. هناك عدة أسباب نذكر أهمها. السبب الأول ما ذكرنا قبل قليل من الحالة النفسية تجاه بني أمية، ترى مو كل أهل الكوفة كانوا يحبون أهل البيت، لا، كان قسم منهم بغض لبني أمية، ولذلك أساسا في الكوفة كان قسم كبير من الخوارج. الخوارج وش مصلحتهم يا الحسين؟ ما عندهم مصلحة يا الحسين ولا يحبون، لكن هم لا يريدون أيضا بني أمية. ولذلك الشيخ المفيد رحمه الله يقول بأنه جيش الذي كان عند الإمام الحسن اللي طبعا تفرق بعد ذلك كان مزيج من ثمانية ماذا؟ أشكال وأصناف، فيهم الخوارج، فيهم الانتهازيين الذين يبحثون عن الدنيا، فيهم فيهم فيهم، يقولوا كان القلة القليلة الشيعة بالمعنى الحقيقي. إذن هؤلاء بغضهم لبني أمية نتيجة الحرب التي كانت بينهم وبين الشام، نتيجة الأسر التي سفرت، نتيجة الشخصيات التي قتلت، كان هناك عداوة مع بني أمية، ولم يكن منافس لبني أمية ولم يكن شخص رفع صوته قبال يزيد إلا الحسين، فلذلك كان هذا داعي لعدد كبير من أهل الكوفة أن يكاتبوا الحسين، مو حبا للحسين، مو أنهم شيعة للحسين، إنما لأنه الخيار الذي ينفعهم في مواجهة بني أمية. اثنين، أن الكوفيين بعد أن كانت لهم الصدارة وكانوا هم العاصمة وكانت إمرة أمير المؤمنين هناك في الكوفة، الآن فقدوها على حساب من؟ على حساب الشام الذين هم كانوا أعداءهم، كانوا يطمعون أن ترجع لهم ماذا؟ صدارة الدولة، ترجع لهم قوة الدولة، وما كان هناك شخص يمكن أن يحقق لهم ذلك إلا الحسين صلوات الله عليه. هذا اثنين. ثلاثة، أن هناك أيها الأحبة كما قلت من كان كاتب الحسين عليه السلام لأنه رأى أنه لا بديل، يعني بالنتيجة ماكو بديل، ما عندهم، لا يريدون بني أمية ولا بديل إلا الحسين صلوات الله عليه، ونسبة قليلة ممن كاتب الحسين وكان معتقدا بإمامته أمثال حبيب بن مظاهر، أمثال عابس الشاكري، أمثال مسلم بن عوسجة، كانوا هؤلاء معتقدين بإمامة سيد الشهداء صلوات الله عليه. تمام، هذا أسباب الذي دعتهم لمكاتبة الحسين. زين، الآن ما هو السبب الذي جعلهم ينقلبون؟ إذا هم كان عندهم هذا الكره لبني أمية، إذا كان عندهم رغبة أن تكون لهم الصدارة وأن تكون الدولة عندهم، ما أسباب هذا الانقلاب السريع؟ التفتوا هنا، في الواقع هناك عدة أسباب، لكن سأذكر أهمها. السبب الأول، وضع بني أمية يدهم على العصب الرئيسي المحرك للمجتمع الكوفي. أنا مو قلت لك تنظيم الإداري للكوفة؟ كانت الكوفة عبارة عن أرباع، وعلى كل ربع رئيس، وتحت الرؤساء هناك عرفاء. هؤلاء شو يقول الطبري في تاريخه؟ يقول أول ما وصل ابن زياد جلب العرفاء، هذيل العرفاء، وهددهم وقال سجلوا لي أسماء كل واحد تحتكم، وأي غريب ترفعوه لي، وإذا وجدت عندكم غريبا لم تسجلوا اسمه أو شخصا على غير أمير فقد برئت الذمة من دمه. خلاص، يعني هذا مستحل الماء، مستحل الدم، يقتل. ومن لا يرفع لي كتابا بأسماء من تحته، يعني من الأفراد، فإنني سأصلبه على دار منزله. زين، الآن هو إذا مسك الرؤوس، والرؤوس مثل ما قلنا كانوا هم ماذا؟ لهم الوجاهة، وكانت الأرزاق بيدهم. يعني هذيل العامة الناس من وين يتأخذ أمواله؟ الكسبة قسم من الناس، لكن أغلب الناس يعتمد على بيت مال المسلمين. زين، هذا بيت مال المسلمين يأخذوا من جهة العريف، وهذا العريف صار بيد ابن زياد، ورؤساء الأربع من باب أولى هم ماذا؟ صاروا تحت ابن زياد. فبالنتيجة لما قطع عنهم أسباب الرزق، لما أمسك بوجهاء الكوفة، هنا ماذا؟ أمسك بعصب الكوفة، بحيث أن هؤلاء العرفاء جاءوا يفرقون الناس عن مسلم بن عقيل. ولذلك شوف أنت قضية هاني بن عروة، خير نموذج. هاني بن عروة تعلمون كان هاني شخصية كبيرة، وبني مدحج قبيلة ضخمة. لما أخذ هاني بن عروة، خرجت قبيلة مدحج، حاصرت قصر ابن زياد. شلون ابن زياد صرفهم؟ أخرجناهم شريح القاضي. شريح كان شخصية معروفة، شخصية لها وجاهتها. شريح خرج لهم من شرفة القصر، قال لهم هاني بخير وماكو شيء، إنما هو جالس مع الأمير، رجعوا إلى منازلكم. فعلا رجعوا إلى منازلهم، قتل هاني بن عروة بعد ماذا؟ أن وئدت هذه الثورة في محلها ببركة إنسان واحد، شخص واحد، شريح القاضي. الناس حسن ظن بشريح القاضي. إذن أول أمر أيها الأحبة، أو أول سبب للتخاذل، هو استيلاء ابن زياد على ماذا؟ مفاصل القوة في الكوفة. اثنين، استغلال العامل النفسي. أنا مو قلت لك بأن الكوفيين كانوا يعيشون حالة من البغض والكراهية لبني أمية، وفي نفس الوقت كانوا يعيشون حالة من التخوف من الذي صنعه بهم ابن زياد، عفوا زياد ابن أبي. لما جاء ابن زياد، شوف يزيد ما أرسل أي أحد، أرسل ابن زياد، حتى ماذا يقولون؟ هذا مثل أبي على نفس الشاكلة. ولهذا لما وصل، ترى ابن زياد وصل بجماعة قليلة في البداية، لكن أشيع الخبر أن ابن زياد وصل إلى الكوفة بجيش جرار، جيش جرار، وسيفعل في الكوفة كما فعل أبوه. طبيعي، هذا اللي شايفين الويل من زياد بن أبيه، ولذلك صار كل واحد يأخذ بيد صاحبه ويقول ما لنا والدخول بين السلاطين، وهذا أدى إلى الخذلان. وقلت لك أنه قسم كبير من وجهاء الكوفة الشيعة الخلص، هذين أسروا وألقوا في الحبس. ولذلك قضية مسلم بن عقيل كما مر عليكم أطفئت ثورة مسلم وانقلب الكوفيون تخاذلوا على مسلم وبالتالي تخاذلوا على الحسين صلوات الله وسلامه عليه. جت المرحلة الثالثة، مرحلة بعد مقتل الحسين عليه السلام، وهنا جاءت مرحلة الاستفاقة. هنا استفاق أهل الكوفة. ما الذي جعلهم يستفيقون؟ الذي جعلهم يستفيقون عوامل أيضا، لكن أهم عاملين، العامل الأول هو الكرامات والحوادث الكونية التي حصلت بعد مقتل الحسين عليه السلام. بواب ابن زياد، شوف بواب ابن زياد يقول لما جيء برأس الحسين عليه السلام إلى الكوفة إلى ديوان ابن زياد، كانت جدران الديوان تنضح بالدم، الجدران هذه كانت تنضح بالدم. أيضا رأوا أن السماء صارت تمطر دما، ولذلك زينب عليها السلام عندما خاطبتهم أتعجبون أن أمطرت السماء دما؟ تعجبون من ذلك؟ يعني كان هناك حالة من الذهول عند الناس، كيف يحصل هذا؟ أيضا نشاهد قضية كلام الرأس الشريف. الرأس الشريف لا أقل ربما 4-5 موارد في الكوفة تكلم الرأس الشريف أول ما دخل الكوفة، لما جمعت الناس تلا الآية الشريفة أم حسبت أن أصحاب الكهف، لما علق على يارفة تلا الآية ولا تحسبن الله غافلا عما يفعل الظالمون، لما أخذ إلى قصر بن زياد أيضا ماذا تكلم الرأس الشريف، لما حبسوا في مثل ليلة 12 حبس بنات رسول الله في محبس، هذا المحبس كان معهم الجنود أيضا تكلم الرأس الشريف. ولذلك زيد بن أرقم يقول لما طيف برأس الحسين يقول مر علي فسمعته يتكلم فوقف شعر رأسي. شلون يعني رأس مقطوع وهو يتكلم؟ يقول وقف شعر رأسي من الذهول. إذن هذه العلامات الكونية والكرامات التي حصلت كان لها سبب في أن يستفيق هؤلاء بأن الحسين عليه السلام مو شخص عادي، الحسين ماذا؟ مؤيد من قبل الله. الأمر الثاني التجيش العاطفي الذي مارسه أهل البيت عليهم السلام. ولهذا تشوف عندنا خطبة في الكوفة لمولاتنا زينب، وخطبة لمولاتنا فاطمة بنت الحسين، وخطبة لمولانا زين العابدين عليه السلام. جميع هذه الخطاب كلها تشترك في جامع واحد، تحميل أهل الكوفة مسؤولية قتل الحسين، كلهم يحملوا الكوفيين مسؤولية قتل الحسين. وتقول الروايات أنه ما إن تمت زينب خطبتها وإذا بالكوفة بأهلها ماجت بالبكاء والعود. لما تتكلم تقول ماجت بالبكاء والعود، تدري كم الكوفة؟ الكوفة كان تعدادها آنذاك حوالي 300,000، والروايات تقول كل الكوفة خرجت. الآن احنا بنقول بأنه هذه كل الكوفة مبالغة، 300,000 كم خرجوا منها؟ كم خرجوا من الكوفة؟ قول 100,000، الثلث خرج، خرج أقل من ذلك. امرأة تزلزل هذا الكيان بأسره، رجال، امرأة بكلامها تزلزلهم. يجي فاطمة بنت الحسين وأيضا تخطب فتزيدهم بكاء، يجي زين العابدين ويخطب ويزيدهم بكاء. ولذلك مجرد أن دخلوا إلى الديوان خلاص النفوس بدأت تغلي. أول من قام واعترض على بن زياد عمرو بن حريث، ثم زيد بن أرقم، ثم أبو برزة الأسلمي، إلى أن القضية تطورت. قال ابن زياد أخذ رأس الحسين وصعد يوم الجمعة في خطبة الجمعة، صعد ليلقي خطبة الجمعة وسب وشتم أمير المؤمنين وشتم الحسين عليه السلام. تقول الرواية فقام إليه عبد الله بن عفيف الأسدي، هذا بطل، هذا عبد الله بن عفيف كان مكفوف البصر، حارب مع أمير المؤمنين في صفين والجمل والنهروان، وراحت عين إلى في صفين وراحت عين إلى في الجمل، قام وهو مكفوف البصر فقال: من أنت الذي تشتم عليا وتشتم الحسين؟ وقام وشتم ابن زياد وشتم بني أمية، فحاولوا أن يأخذوا بعبد الله بن عفيف، استنجد بالأزد. قبيلة الأزد كانت قبيلة قوية جدا، فاستنهض 700 مقاتل من الأزد، ودخلت معركة أو حصلت معركة بين الأزديين وبين جيش ابن زياد، وقتل فيها قتلى كثيرون، إلى أن بعد ذلك هدأت الأمور. باغتوا عبد الله بن عفيف الأزدي، رجل كفيف وكبير في السن، باغتوه في بيته ولم تكن معه إلا ابنته. شوف البطولة، شوف البطولة إخواني. قال له ابنته: أعطيني السيف، أعطيني السيف. فأخذ السيف وهو مكفوف البصر وصار يضرب يمينا وشمالا. ابنته تقول له: جاءك من خلفك يضرب من خلفك، قل: جاءك من أمامك يضرب من أمامك. فقتل منهم مقتلة عظيمة، إلى أن قيدوه وأخذوه إلى ابن زياد لعنة الله عليه، فقتله وصلبه. ثم توالت بعد ذلك الثورات، هذه أول ثورة في الكوفة، ثم جاءت ثورة التوابين، ثم جاءت ثورة المختار الثقفي الذي أخذ بثأر الحسين. والمهم أيها الأحبة أن وقود ثورة المختار، شو تقول الروايات؟ نصب على كل زقاق وفي كل شارع نائحة نوح على الحسين. وين ما شارع في الكوفة نصب نوائح يندبن الحسين. ولذلك الكوفة غلت، غلت الكل غلا لأجل الحسين عليه السلام، وهذا الذي جعله يأخذ بالثأر للحسين صلوات الله وسلامه عليه. فعلا زيدي وأمي وقفت ذلك الموقف في الكوفة، وجعلت أهل الكوفة يبكون وينتحبون. لكنها قالت: أتدرون أي كبد لرسول الله فريت، وأي كريمة له أبرزت؟ هذه بنت علي، هذه بنت الزهراء، هذه مو معودة توقف في دواوين، هذه مو معودة تقابل رجال. أنا ويني وين الدواوين؟ أنا مدلل وضيعني حسين على حسين وحزني. حد حال زينب في الكوفة وإذا هي تفتقد مولانا زين العابدين. وين راح زين العابدين؟ وصل إلى كربلاء عن طريق المعجزة، وإذا بني أسد قد اجتمعوا حول الأجساد الطاهرة. ماذا عندكم؟ ظنوا بأنه من عيون ابن زياد. قالوا: جئنا للفرجة. التفت واحد منهم قال: ويحكم، أما ترون إلى عينيه كأنهما الجمر من شدة البكاء؟ أصدقوه القول. قالوا: والله جئنا لمواراة هذه الأجساد. قالوا: أنا معكم. قالوا: من أنت؟ حل اللثام من على وجهه، قال: أنا سيدكم زين العابدين. عظم الله لك الأجر سيدي، أحسن الله لك العزاء، يلا يلا يا بني أسد احفروا القبور. صار بني أسد يحفروا القبور، والتفت الإمام إليهم: بني أسد علي بباري، ايش دعوة أبو محمد؟ ما سمعنا بعد ميت يدفن في البارية، ايش تريد في البارية؟ قال: أجمع أوصال أبي المقطع. صار يجول في المعركة مرة يجيب إيد ومرة يجيب خنصر ومرة يجيب كبد الحسين الممزقة، ولا وجمع أوصال أبو في تلك البارية. شي يقول شيخ علي الجشها؟ حنا ظهره على أبوه حسين، والله يعلم بحال علي الكفن تابوت لفافا، ولم الجسد لموزع اولي وجاه
عجب من نزل بقبره قلبه من شطر شطر. يا علي يا علي لو قلنا الجسد لما وجاب الخون صرت والجفن خلاها بكترة والجسد مجموع. يا علي هذا الجسد وين الرق راس على وحسين ما احلاها بصوتك. هذا الجسد وين الراس على انزل والده في ملحودته ونادى اما حزني فسرمد واما ليلي فمسهد. ما ادري موالين الله لا يروع قلبك بحبيب. اذا فقدت حبيبك شلون تودع قبلة الوداع؟ تقبله في جبينه تقبله في خده. ما ادري ابو محمد ايش سوى وضع فمه على نحر يدك. وإذا بالصوت ولد علي والسد عبد الله على صدره والسد عبد الله على صدر أبيه أهال التراب عليه وكتب بخط يده على القبر هذا قبر الحسين الذي ذبح عطشان. التفت إليه بنو أسد قالوا لأبو محمد بعد أكو جنازة على العلقمة أكو جنازة هناك على العلقمة. راح عند الجنازة شي يقول يا عمي يا أبو جفوف القطيعة يا عمي تسلم عليك الودي. يا علي يا علي يا عمي يا ابو جفوف القطيع يا عمي تسلم عليك الودي يا عمي ضاعت النسوان ضيعه وين ديناك وين ديناك يا أبو النفس الأبية وين ديناك ما تجي تمسح علي وين ديناك عمتي راحت سبي ورى عمه في التراب ورجع إلى الكوفة. وإذا زينب تنتظره أين ذهبت يا بقية الباقين تقل من الصبح للساع يا ابني كنت غايب وين سمعها وهاجت أحزانه ودم فاضت دموع العين قال لها غبت عنك رحت يم جسم ابويا انا رحت الوالدي شفته ثلاثة ايام فارقته يا عم ودفنت جسته ورضيع المندبح وسدته على صدره. تحبت زينب ونادت انشدك يا علي نشده يا ابن عادة الميت يصير على الترب خده يا ابن شلون دفنت ابوك يا عم وراس ما لو
فاطم الصدر يا شيعة وجروا دمعة العين، كل المصايب هونت همصيف علي. لطم الصدر يا شيعة وجروا دمعة العين، كل يلا ختام العشرة. لطم الصدر يا شيعة وجروا دمعة كل المصايب هونت، كل مسلم اللي يموت قومه في جهازه ويصيح صايح يا خلق عدكم جنازه، المسلم عزيز اهلا ويجهز باعتزازه، وهذا الذي قال الشرع وامر به الدين. لطم الصدر يا شيعة وجروا دمعة، والعادة كل ميت تجهز الأهل في الحال، ناس تجيب أكفان وناس تجيب شيئا، ولازم يشيعون على أعناق الرجال، بس هذا كل ما حصل للوالي حسين. لطم الصدر يا شيعة وجه علي، كلميت كلميت إذا أمن ما تحفر بعجل قبره، إلا عزيز الهادي ومدلل الزهرة، خلوا ثلاثة أيام مرمي على الغبرة، خلوا ثلاثة أيام مرمي على الغبرة، جثة يا راس ومقطع الجفة. لطم الصدر يا شيخ علي، ومعلوم غسل الميت يكون بماي معلوم، إلا الشهيد حسين غسله فضل دمو، ومعلوم غسل الميت يكون بماي معلوم، إلا الشهيد حسين غسله بفضل دمو، معصوم ولا يمكن يجهزه غير معصوم، بس ابنا يدري عن أضلاع صايرة وين. لطم علي، وكل ميت بأكفان كفنوه العشيرة، وصلوا عليه ويدفنون في حفيرة، وحسين أكفان غدت قطعة حصيرة، وحسين أكفان غدت قطعة حصيرة، وصلت عليه سيوف ويا رماح صابين. لطم الصدر علي، والعادة كل ميت وسدوه على خده، والعادة كل ميت وسدوه على خده، بس اللي دفنه وجثته ولا راس عنده، والعادة كل ميت وسدوه على خده، بس اللي دفنه وجثته ولا راس عنده، ونسوانا ما عزوها ضربوها من بعده، وبغير رحمة دخلوها في الدواوين. لطم الصدر
كربلا لا زلت كربا وبلا ما لقي عندك آل المصطفى. اللهم إنا نسألك وندعوك بالحسن الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه. عجل لوليك الفرج سهل له المخرج عنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. اللهم تقبل منا هذا اليسير بأحسن القبول. اللهم تقبل من المؤسسين والحاضرين أعمالهم بأحسن القبول. سع اللهم في أرزاقهم، احفظهم ومن يلوذ بهم. المأتم يشكرونكم جميعا على تعاونكم والتزامكم وخدماتكم، جزى الله الجميع خير الجزاء وأجركم جميعا على الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وأعادنا الله وإياكم على هذه المجالس الشريفة في كل عام في صحة وعافية، ثابتين على ولاية محمد وآل محمد والبراءة من أعدائهم. واعذرونا لو صدر منا شيء كلمة تأخير غير ذلك، والعذر عند كرام الناس مقبول لأمواتنا وأمواتكم ومن مات على الإيمان، سيما خادم الحسين الحاج أبو أنور ووالديه وابنته وأسلافهم، رحم الله من يقرأ المباركة الفاتحة مع السلامة.